وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، فالحمد لله الذي وفقنا وإياكم للقاء في هذا المسجد الطيب في بيت من بيوت الله، وأحمده تبارك وتعالى ولا أحصي ثناء عليه، ثم الشكر بعد ذلك لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وحكومتنا المباركة على العناية بشؤون الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفق منهج السلف الصالح. والشكر موصول إلى معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على رعايته لهذه الدورة المباركة في كافة أنحاء المملكة في هذه الإجازة الطيبة، فجزاه الله عنا خير ما يجزي به عباده الصالحين. والشكر موصول إلى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة، ممثلة في أخي الشيخ سالم الخامري ونائبه الشيخ عبد الله جويبر وسائر المتعاونين والإخوة في هذا المسجد الطيب، فجزى الله الجميع خيرا. إخوة، لن أطيل في المقدمات. إخوتي وأحبتي بالله، هذا الكتاب كتاب عظيم، مؤلفه هو أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن قدامة المقدسي الجماعيلي، ولد بجماعيل سنة 41 و500، وتوفي سنة 20 و600 في يوم عيد الفطر، بعد أن خلف أمورا طيبة مباركة، بعد أن خلف مؤلفات قيمة في العقيدة والفقه وغيرها. وهو ابن خالة الشيخ عبد الغني المقدسي صاحب المختارة وصاحب كتاب الاعتقاد وغيرها من علوم الحديث في العقيدة. فالبيت كله بيت علم وخير وبركة، والحمد لله. ألف هذا الكتاب الذي هو أوسع كتاب في إحصاء مسائل العقيدة فيما أعلم، بل كل جملة منه تتطلب وقفة. ولذلك أرجو من الأخ القارئ وفقه الله أن يقف عند كل جملة، وسنضطر إلى اختصار الشرح نظرا لطول الموضوع. نأخذ الآن ما تيسر ولن نطيل عليكم، ثم العصر نستمر إلى قبيل صلاة العشاء بإذن الله تبارك وتعالى. بسم الله نبدأ، تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولعموم المسلمين. قال الإمام أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله المعبود بكل لسان.
الحمد لله المعبود بكل لسان، على شتى اللغات وكثرة اللهجات، فلا تخفى عليه خافية من ذلك. فالحمد للاستغراق، الحمد الذي يشمل جميع أنواع الثناء والمحامد، لا نحصي ثناء عليه سبحانه. نعم.
المعبود في كل زمان.
المعبود في كل زمان، بل وفي كل مكان، لأنه خلق الناس لعبادته، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم.
الذي لا يخلو من علمه مكان.
الذي لا يخلو من علمه مكان، هو فوق عرشه وعلمه في كل مكان، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يبس لفي كتاب مبين، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وفوق كل ذي علم عليم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. نعم.
ولا يشغله شأن عن شأن،
ولا يشغله شأن عن شأن. قال الله تعالى: يسأله من في السماوات ومن في الأرض، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فعلى كثرة حاجات الناس واختلاف دعواتهم ومطالبهم، فإن ذلك لا يشغله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما تنقص أو كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق الله السماوات والأرض سبحانه وتعالى، فلا يشغله شأن عن شأن.
جل عن الأشباه والأنداد،
جل عن الأشباه والأنداد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ليس له ند ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل، هل تعلم له سميا؟ قل هو الله أحد، ولم يكن له كفوا أحد، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أنه جل سبحانه وتعالى عن الأشباه والأنداد والأمثال والنظائر.
وتنزه عن الصاحبة والأولاد،
وتنزه عن الصاحبة والأولاد. ذلك أن الذين يحتاجون إلى الصاحبة والأولاد هم أولئك العبيد الناقصون الذين لا يكملون إلا بأن يكون له والد وولد وصاحبة وزوجة، والله تعالى منزه عن ذلك لكامل غناه، لأنه غني عمن سواه سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولد، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. والعلة أن الله عز وجل غني عمن سواه، أما الذي يحتاج إلى الصاحب والولد هو ذلك العبد الذليل الناقص من بني آدم أو من الإنس والجن. نعم.
ونفذ حكمه في جميع العباد،
ونفذ حكمه في جميع العباد، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، يفعل ما يشاء ويختار، يحكم ما يريد، وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، حكيم يضع الأشياء في مواضعها، حكيم في صنعه وملكه تبارك وتعالى. نعم.
ونفذ حكمه في جميع العباد،
ونفذ حكمه في جميع البلاد. الله تبارك وتعالى له الملك المطلق وله الحكم المطلق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.
لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير،
لا تمثله العقول بالتفكير، كل ما فكرت العقول في من تصورات فالله فوق ذلك، الله تبارك وتعالى فوق ذلك، لا تدركه العقول، لا تدرك كنهه العقول، لا تدرك كنه ذاته ولا كنه صفاته، وإن كانت تؤمن بصفاته وتؤمن بمعانيها لكنها لا تدرك منه شيء، ولا يستطيع وصفه سائر الناس. الجملة الثانية اقرأها.
ليس كمثله
لا
شيء.
لا لا.
الجملة سم شيخ.
قبلها.
ليس كمثله
قبلها
شيء.
التي قبلها.
أحسن الله إليكم. لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهم.
خلي كذا هكذا. طيب أعد أعد. نعم.
لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير،
ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، كل ما يتصوره الإنسان بعقله القاصر فالله تبارك وتعالى فوق ذلك، ولذلك أعقبها بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في هذه الآية رد على المشبهة والمعطلة، فقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء رد على المشبهة، كالكرامية ومن سار في ركابهم، وهو السميع البصير رد على المعطلة كالجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم من الكلابية والأشاعرة وغيرهم، وسيأتي لذلك تفصيل إن شاء الله.
له الأسماء الحسنى والصفات العلى.
له الأسماء الحسنى، جاء ذلك في 4 آيات من كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ومعنى الحسنى البالغة الذروة في الكمال، البالغة الذروة في الكمال، فهي حسنى في معناها، حسنى في آثارها، حسنى في استغاثة العبد بها. وله الأسماء الحسنى، هذا ليس فيه مقارنة، ليس فيه تفضيل بينه وبين غيرها كسائر الناس عندما نقول فلان أحسن من فلان، لا، بدون مقارنة. له الأسماء الحسنى التي بلغت الذروة في الحسن والكمال، بحيث يشتمل على جميع هذه الأسماء، تشتمل على جميع صفات الكمال لله تبارك وتعالى. والصفات العلى، له الصفات العلى، صفات تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، نعلمها ونعلم معناها ونكل علم كيفيتها إلى الله تبارك وتعالى كما سنبينه.
الرحمن على العرش استوى.
الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله وعظمته، ومعنى استوى أي صعد وعلى، هذه أفضل المعاني التي تكون بمعنى استوى، استواء يليق بجلاله وعظمته، وسيأتي الرد على من حرف كلمة استوى.
له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى.
له ملك ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعني له ملك السماوات والأرض، له الملك كله، وبيده الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعم.
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. إن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى، يعلم ما هو أخفى من السر. لو تصور أن شيئا أعلى أخفى من السر فالله تبارك وتعالى يعلمه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ألا ترون أنه علم وسمع صوت يونس عليه السلام عندما نادى في هذه الظلمات الثلاث؟ ألا تعلم أنه يحفظ الجنين ويكلأه في تلك الظلمات الثلاث؟ ألا ترى أنه يعلم ما هو أدق من الذر سبحانه وتعالى؟ علمه في كل مكان. نعم.
أحاط بكل شيء علما.
أحاط بكل شيء علما، كما قال الله تبارك وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هو يحيط بكل شيء علما، ولا يحيط أحد بشيء من علمه سبحانه وتعالى.
وقهر كل مخلوق عزة وحكما.
وقهر كل مخلوق عزة وحكما سبحانه وتعالى، من صفات العزة والحكمة، وهو العزيز الحكيم، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو الغالب على أمره، وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى. نعم.
ووسع كل شيء رحمة وعلما.
وسع كل شيء رحمة وعلما، وسع كل شيء رحمة، ولذلك من أسمائه الرحمن، الرحمن واسع الرحمة، والرحيم الذي يوصل الرحمة إلى خلقه سبحانه وتعالى، وكذلك علما وسع كل شيء رحمة وعلما.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، كل شيء دق أو صغر فالله تبارك وتعالى يعلمه، ولا يحيط بأحد بشيء من علمه إلا بما شاء. كما قال تبارك وتعالى: الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. نعم.
موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم.
نعم.
وعلى لسان نبيه الكريم.
نعم. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وبما وصفه رسوله الكريم. الأسماء والصفات توقيفية، ليس فيها مجال للاجتهاد، لا يجوز أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه، ولا أن نصف الله بما لم يصف به نفسه وما لم يصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك القاعدة العظيمة عند أهل العلم أن الله تبارك وتعالى، أن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول.
كل ما جاء في كتاب الله عز وجل وما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والتسليم له، كما قال الزهري رحمه الله: من الله الرسالة. نعم. طيب أحسنت، خلاص. من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، وعلينا ماذا؟ التسليم والإذعان والقبول بدون تردد. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فسواء استوعبت عقولنا ذلكم الأمر أم لم تستوعبه، فالواجب علينا أن نسلم، لأن الشرع، أن النص لا يأتي بما تحيله العقول، وإنما قد يأتي بما تحار به العقول، ونحن يجب أن نعلم أن عقولنا أقل من أن تحيط بكل شيء. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا بلغهم شيء من الأسماء والصفات والمغيبات يسلمون، كما سيأتينا في آخر الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل.
وترك التعرض له، يعني الصفات الواردة في الكتاب والسنة، لا بتأويل ولا بتحريف ولا بتعطيل ولا بتشبيه ولا بتمثيل. التعطيل هو النفي، والتحريف هو صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه، والتأويل مرادف للتحريف، والتكييف كأن يقال يد الله على شكل كذا وكذا، والتمثيل والتشبيه تشبيه الله بخلقه. التمثيل تشبيه صورة بصورة، والتشبيه هو التمثيل ولو هو تشبيه أمر بأمر ولو لم يكن من كل وجه. فعلينا أن نحذر من هذه الأمور الستة التي وقعت فيها المعطلة والمشبهة وأعداء التوحيد بعد، لا سيما بعد القرون المفضلة، أو حدث ذلك حتى في القرون المفضلة. نعم.
وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا.
كمل.
وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا.
نعم. هنا إذا جاء شيء قد تحار فيه العقول أو لا يدركه الشخص إما لقلة علمه أو لأنه حاول أن يدخل في الكيفيات فوقف حائرا، عليه أن يؤمن به لفظا، يؤمن بلفظه. إذا لم يستوعبه يقول سمعنا وأطعنا وسلمنا وانقدنا، حتى ولو لم يستوعبه عقله. أما قوله وإيش
أحسن الله إليكم
إيش؟
قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه.
وترك التعرض لمعناه، ما أشكل؟ الإشكال على نوعين، إشكال لقلة العلم والبصيرة، وهذا يجب عليه أن نرجع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وهذا قد لا يسلم منه كثير من الناس، لأنه ليس كل الناس على درجة واحدة في العلم والأهلية. فمثل وإشكال أكبر وهو إشكال المؤولة والمعطلة الذين ظنوا أن صفات البارئ تشبه صفات المخلوق، ولذلك وجدوا أنفسهم مضطرين إلى ماذا؟ إلى تأويلها. لذلك فإن المعطلة يعبدون ماذا؟ عدم، والمشبه يعبدون صنما. فإذن الإشكال الذي أشار إليه الشيخ على قسمين، إشكال للجهل وقلة العلم، وهذا له حل، وهو أن نرد علمه إلى قائله وأن نكله إلى ناقله، النقلة هم الصحابة والذين على منهجه من التابعين، هؤلاء النقلة، وإلى الراسخين في العلم من العلماء الربانيين الذين يعرفون، الذين هم يعلمون تأويله اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى، كما تأتينا الآية، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الراسخون في العلم، وهذا يتطلب أن نقف وقفة بعد قليل عند قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لا يفهم أحد أن قوله عدم التعرض لمعناه أن السلف لم يعرفوا معاني الصفات، والله إنهم يعرفونها ونقلوها لنا نقلا متواترا وهي واضحة من خلال النصوص، كل واحد يعرف إذا قال الله هو السميع البصير أن له صفة السمع والبصر، إذا قال الرحمن العرش استوى كل مسلم منصف يعلم أنه استوى على ما يليق بجلاله وعظمته، إذا قال الله يضحك لرجلين ستأتينا هذه مفصلة يعلم أنه يضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته. ولذلك قال رزين الرحيم رضي الله عنه، ما قال كيف يضحك، قال لا نعدم خيرا ماذا من رب يضحك. فتأملوا هذا المعنى أو هذه الأمور. لا يفهم البعض من الناس، اعترض على عبارة الشيخ واتهمه بالتفويض، لا والله، بينه وبين التفويض كما بين الشمس واللمس، لأنه وضح ذلك في كتابه ذم التأويل، فخرج مما قد يظن أنه تفويض خروجا كاملا. أبدا لم يكن ابن قدامة مفوضا أبدا. والمعنى الذي يشير إليه يرجع إلى أمرين، إما أن يحال إلى العلماء الربانيين كي يفسروا هذا المعنى، وأما الذين حاروا في المعنى من المعطلة والمشبهة فهؤلاء لا يلتفت إلى أقوالهم، بل نسير على منهج السلف الذين تركوا لنا هذه الثروة العلمية المباركة. ولذلك قال يحال إلى نقلته، نرجع إلى النقلة، إلى الصحابة، إلى التابعين، إلى الأئمة الأربعة، إلى الأئمة الكبار في القرون المفضلة، هذا هو الحل يا عبد الله. ولذلك أشار إلى الراسخين في العلم، قال ابن عباس أنا أعلم تأويله أنا من الراسخين في العلم، وسيأتي لذلك مزيد بيان.
قال رحمه الله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا.
أولئك العلماء الربانيون الذين يقفون عند النصوص ويفهمون معناها ويحيلون كيفيتها إلى الله عز وجل كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم.
وقال في ذم مبتغي التأويل لمشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله.
هنا نقف وقفة مع هذه الآية. التأويل له ثلاث معاني. المعنى الأول التفسير، وهو المراد بقول ابن عباس: أنا من الراسخين في العلم، أنا أعلم تأويله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم فقهه في الدين وماذا؟ وعلمه التأويل. هذا وهو معنى قول ابن جرير دائما، قال: القول في تأويله، أو قالوا في تأويله، يعني في ماذا؟ في تفسيره. وقال ابن عباس: تأويل القرآن أو تفسير القرآن على أربعة أوجه. الأول تفسير لا يعذر أحد بجهالته، كالأوامر والنواهي والأخبار: افعل كذا لا تفعل كذا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الفواحش، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه يعرفها الصغير والكبير ولا تحتاج إلى علماء. والأخبار التي أخبر الله بها نؤمن بها ونكل علم كيفياتها إلى الله تبارك وتعالى. النوع الثاني تفسير يعلمه العلماء، وهذا يرجع فيه للعلماء الربانيين، كمعرفة الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمبهم والمبين والخاص والعام ونحو ذلك، ومعرفة الألفاظ المحتملة كالقرء، هل يقصد به الحيض أو الطهر؟ والراجح أنه الحيض، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أمكثي لفاطمة بنت قيس: أمكثي أيام إيش؟ أقرائك، يعني تحيضي أيام أقرائك. أي فتبين الراجح هو هذا، يرجع فيه إلى من؟ إلى العلماء. النوع الثالث يرجع فيه إلى أهل اللغة، كمعرفة بعض الألفاظ التي يعني تختلف فيها لهجات العرب. انظر إلى قول الله تعالى: وفاكهة وأبا، سيسأل أبو بكر فيقول: أي أرض تضلني، أي أرض تقلني، وأي سماء تضلني، إن أنا قلت في كتاب الله تعالى ما لا أعلم. حتى جاءهم العرب وبينوا لهم أن الأب هو القط الرطب أو القضب التي تأكلها البهائم. النوع الرابع تفسير لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله، وهو ما استأثر الله بعلمه من الكيفيات. فالصفات نعلم معانيها، ولكن نكل علم كيفياتها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وما أخبر الله به في الآخرة نؤمن به، وأنه حقيقة مما أخبر به من ما في الجنة وما في النار وما إلى ذلك، ونكل علم كيفياته إلى الله عز وجل. ولذلك يقول تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس إيش ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعددت فيما يرويه عن ربه جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما في الجنة مما في الدنيا إلا أسماء. الأسماء نعرف الجنة رمان وفيها فاكهة وفيها نخل وفيها أنهار، لكن ليست الأنهار كالأنهار ولا الرمان كالرمان ولا النخل كالنخل إلى آخر ما هنالك. النوع الثالث انتهينا من نوع التفسير. النوع الثاني الحقيقة التي يؤول إليها الشيء الأمر، كما قال يوسف عليه السلام: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. النوع الثالث صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يدل عليه. فإن كانت ثمة قرينة، إن كانت ثمة قرينة جاز الصرف. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه جل وعلا، هو ليس صرفا لللفظ لكن يفهمه العرب لأول وهلة، لكن تنزل مع هؤلاء تنزلا مع المحرفين، نقول صرف عن ظاهره. لماذا؟ لأن السياق دل على ذلك والقرينة دالة على ذلك. ولا يزال عبدي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى فإذا أحببته كنت إيش؟ سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. هل الله بصرك وسمعك؟ طيب ما الدليل؟ كيف صرفناه عن وهو يقول سمعك وبصرك ورجلك ويدك؟ أحد يجيب بسرعة؟
ليس كمثلي شيء. ليس كمثلي شيء.
بسرعة، ما عندنا وقت.
ليس كمثله شيء.
لا، ها
حجابه
يا أخي، الحديث من أوله إلى آخره.
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره.
طيب لا، أنا أريد كيف. أحسنت، انظر إلى آخر الحديث. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. انتهى الإشكال في قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم، إلى أن قال: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إن الله بكل شيء عليم. كيف عرفنا المقصود العلم؟ لما لم نقل مثل ما قال هؤلاء أنه متربع معهم وجالس معهم؟ إن الله بكل شيء عليم. وكذلك أول الآية، وكذلك أول الآية: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فانتبهوا لمثل هذا، لا يخدعوكم، يقولك انظر الله صرفها، الله عز وجل هذا قال كذا وكذا. هذا معلوم، العرب تعرف، لا نعرف مجاز ولا استعارة. إذا قلت زارني أسد، كل عربي يعرف العربية يعرف أن المقصود أن الذي زارك من هو؟
شجاع،
زيد أو عمرو من بني آدم، وليس الأسد جاء يركض على يديه ورجليه حتى يصل عندك. بداهة يعلم. إذن هذا النوع من التأويل الذي يعني التفسير واضح تدل عليه القرائن الواضحة، ولا يمكن أن تصرف إلى غير ما يفهمه أو ما فهمه السلف رضوان الله عليهم. لذلك عندنا قراءتان: قراءة الوصل في قول الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. هذا فيما استأثر الله بعلمه من الكيفيات. قراءة الوقف: وما يعلم تأويله إلا الله، عفوا، قراءة الوقف هي التي تتعلق فيما استأثر الله بعلمه. أنا عكس، انتبهوا، قراءة الوقف تتعلق فيما استأثر الله بعلمه، وما يعلم تأويله إلا الله. قراءة الوصل تتعلق بما يعلمه العلماء الربانيون الراسخون في العلم. ولذلك حذر الله عز وجل من الذين يتبعون المتشابه. قال رسول الله، قال تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن علينا أن نعي هذا الأمر حتى لا يلتبس علينا. ولذلك وقفنا عنده وقفة أطول من الوقفات الأولى. التشابه معنيان، له معنيان: تشابه نسبي وتشابه مطلق. التشابه النسبي: الآية القرآن كله آيات محكمات بينات، ليس فيه تشابه، يكمل بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا. أما التشابه النسبي فهو خفاء بعض المعاني على بعض الناس الذين يحتاجون أن يرجعوا إلى من؟ إلى العلماء الربانيين. تشابه مطلق وهو ما استأثر الله بعلمه من ماذا؟ مما
أخفاه
عنه، مما استأثر الله بعلمه. ولذلك قال: وما يعلم تأويله إلا الله. روت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئكم الذين سمى الله بإيش؟
فاحذروهم.
تفضل.
قال رحمه الله: فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه، وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله.
يعني أولئك الذين يؤولون في الصفات والأسماء ويؤولون باقي كثيرا من الأمور، قطع الله حججهم بقوله: وما يعلم تأويله إلا الله. يعني الكيفيات والهيئات
والصفات الدقيقة لا يعلمها إلا الله. مثلا نعلم أن لله يدا، يدا تليق بجلاله وعظمته، لكن لا نعلم ماذا
كنها،
كيفيتها. نعلم أن الله استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، على وارتفع، لكن لا نعلم كيف إيه استوى كما سيأتينا. نعلم أن لله قدما، يضع الجبار قدمه في النار فينزوي بعضها إلى بعض وتقول ماذا؟ قط قط. لكن ما الذي أشكل على أولئك؟ الذي أشكل عليهم أنهم حاولوا أن يشبهوا الله بخلقه من حيث لا يشعرون، فلما وجدوا أنهم شبهوا لجوا إلى ماذا؟ إلى التعطيل، كالمستجير من الرمضاء بالنار. فلما وجدوا أن التعطيل غير مفيد لجوا إلى التأويل، وأحيانا لجوا إلى التوقف والتفويض، وهذا أن ما لا صفات له فإنه معدوم لا حقيقة له، أليس كذلك؟ أنا لو قلت فلان لا يوجد في هذا المسجد ولا خارج المسجد ولا فوق المسجد ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا فوق وإلى آخره، معنى ذلك أنه إيش؟
عدم،
عدم. ولذلك فإنهم ما انتهوا إلى تشبيه الله تعالى بالمعدومات، عندما يقول إن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يستوي ولا 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 فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا هو عالم فوق السماء ولا هو تحت الأرض ولا 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 آخره. إذا النتيجة ماذا؟ العلم تعالى الله، العدم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها.
نقف نقف هنا، انظر إلى كلام الإمام أحمد لما وجد من يؤولون صفة النزول بصفة بالرحمة، نزول الرحمة، وصفة الرؤية برؤية الثواب، بالحصول على الثواب، ماذا قال؟ يلا خذ خطوة خطوة.
قال رحمه الله: نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى.
نؤمن بها ونصدق بها كما جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ونؤمن بمعانيها. طيب كيف نوجه قوله لا كيف ولا معنى؟ لا كيف معروف، التكييف ممنوع، يقصد بذلك المعاني التي ماذا؟
استأثر الله بها،
التي لا يعلمها إلا الله. يقصد بذلك نفي المعنى، وقال ولا معنى، نفي المعاني التي يقول بها من؟ المتكلمون والمؤولة والمعطلة. ولا معنى لا نكيف نقول على شكل كذا وكذا، ولا معنى نخترعه من عندي أنفسنا، أما المعنى لها معنى يليق بجلال الله وعظمته، لكن ما نقول اليد بمعنى القدرة، والاستواء بمعنى الاستيلاء، والوجه بمعنى الملك، والقدم بمعنى الثواب، كل هذا لا يجوز. هذا المعنى الذي يشير إليه الإمام أحمد، وليس مراده نفي المعاني، إنما مراده نفي المعاني التي يقول بها من؟ المؤولة، نفي المعاني التي يقول بها أهل التأويل. لا كيف ولا معنى، لا نكيف ولا نقول بتلك المعاني التي قالوا بها، أما الصفات لها معنى تليق بجلال الله وعظمته. نعم.
ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق،
ولا نرد شيئا منها، سواء أدركت عقولنا ذلك أم لم تدرك، ونعتقد أن ما جاء به الرسول حق وإن لم تستوعبه عقولنا، لأنه كما قلت قبل قليل أن النص قد يأتي بما تحار فيه العقول، لكنه لا يأتي بما تحيله العقول. نعم.
قال: ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية.
يعني لا نرد على النبي فيما أخبر به من صفات الله. قال لنا: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر ستأتينا، نقول نسلم، يضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته، فلا نرد تلك الصفات. هل علمتم أحد من الصحابة على كثرة ما ورد من الصفات في القرآن والسنة اعترض وقال كيف هذا؟ أو لا نؤمن بهذا؟ أو لا نسلم بهذا؟ أم كانوا يقولون سمعنا وأطعنا؟
سمعنا.
وسيأتينا في الفصل الأخير عند الإخبارات التي أخبر بها النبي، الأخبار التي أخبر بها الله في كتابه أو أخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، نسلم ونذعن مع وكل علم الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
ولا نصف الله بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، يعني لا نزيد على تلك الأوصاف. وبناء على ذلك قال العلماء إن الأسماء والصفات ماذا؟
توقيفية.
ومعنى توقيفية أنها ليس محلا للاجتهاد والاختراع، نقف عندما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ختم بالجملة العظيمة. لاحظ يا شيخ أن ابن قدامة رحمه الله كلما ذكر أمرا يختم بماذا؟
دليل.
بهذه الآية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال رحمه الله: ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك.
كما قال رحمه الله في مقام آخر: لا نصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. لا يتجاوز القرآن والحديث. نعم.
ولا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله.
لا يبلغه وصف الواصفين، لأن الواصفين ما يستطيعون أن يصفوه. هو الذي وصف نفسه بما هو أهل الله، وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا أعلم بالله وبما يجب لله وما يجوز عليه ولا وما يمتنع عليه إلا من؟ إلا الله. ولا يعلم بالله بعد الله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه وما يجب له إلا من؟
رسول الله.
إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقف عند هذا الحد. نعم.
نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه.
نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه. المحكم كل الآيات القرآنية من جهة جميعها محكمات، أي جميعها متقنات لا يعارض بعضها بعضا، هذا من جهة. من جهة أخرى، من جهة أخرى، منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه. فالمحكم المعاني الواضحة التي على أربعة ثلاثة أوجه كما بينتها لكم في قول ابن عباس، والمتشابه ما استأثر الله بإيه؟ بعلمه. على سبيل المثال يعني ما أخبر الله به من أهوال الجنة، من ما في الجنة من الأعضاء من الأمور، ومما في النار من العظائم، كل ذلك نكله علمه إلى الله سبحانه وتعالى. لا نتدخل ولا نتطفل بمحاولة معرفته، فإن ذلك قد طواه الله عنا واستأثر الله بعلمه. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله ابن مسعود: أسألك اللهم بكل اسم
هو لك،
هو لك سميت به
نفسك
أو علمته أحدا
من خلقك،
أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، ثم قال أو إيه؟
استأثرت به،
أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نعم.
قال رحمه الله: ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت.
ولا نزيل عن صفة من صفاته لشناعة شنعت. من يفسر لي بسرعة لشناعة شنعت؟
يد الله القدرة.
من اليمين ما سمعت أصوات. ها؟ نعم. ارفع صوتك.
التأويل.
التأويل أحسنت. من التأويل والتعطيل. مما شنع به المتكلمون، إما بالتشبيه أو التعطيل أو التكييف أو التأويل أو التحريف، هذا كلها شناعة. فنحن لا نلغي الصفة، نقول بناء على أنهم يعني ما توصلوا إلى هذا إذا ننفي تلك الصفات أو نتوقف فيها أو نفوضها. ترى التوقف والتفويض من أعظم أنواع الإيش؟ من يكمل؟ التعطيل. من أعظم أنواع التعطيل التوقف، هو أن أقول لا أقول شيئا. التفويض لها معاني لكن ما أحد يعرفها، لا يعرفها أحد، كل هذا باطل وكل هذا. ولذلك ذكر شيخ الإسلام أن المفوضة والواقفة شر المعطلة، شر المعطلة. المعطلة عرفناهم، أول استوى بمعنى استولى ردينا عليهم، أول اليد بالقدرة نرد عليهم، لكن المفوضة والواقفة من شر المعطلة. هناك علة أخرى، أن المفوض والمعطل كأنه يقول إن القرآن والسنة أحاجي وألغاز لا يفهمها أحد. وقرأوا مقدمة ماذا؟ من يجيب؟
الرد على ابن
لا لا في مقدمة أحد كنت في شيخ الإسلام، مقدمة الحموي. أختصر لكم، والله بيودي أن أسمع الجواب منكم، لكن اقرأ مقدمة الحموية تزيل ما في نفسك من عقائد هؤلاء. ولذلك يلزم من ذلك أن يكون ترك الناس بلا عيش، بلا رسالة وبلا قرآن وبلا سنة، يعني يلزم من التعطيل. إذا كان الصفات ليست لها معاني، إذن ما الحاجة إلى القرآن؟ ما الحاجة إلى السنة؟ ما الحاجة إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الحاجة إلى تفسير السلف؟ ثم أعقبها بقوله فإن القرآن ليس فيه ألغاز ولا أحاجي. تعرفون الألغاز ولا أحاجي؟ الغازي الألفاظ التي لا تفهم، وكذلك الأحاجي. نعم فضل.
قال رحمه الله: ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن.
لا نعلم الكيفيات، لا نعلم عنها، لا نتجاوز القرآن والحديث، كما قال الإمام أحمد في غير موضع: لا يتجاوز القرآن والحديث. وجاء مثل ذلك عن نعيم بن حماد وعن غيره من العلماء الأجلاء في القرون الأولى. نعم.
قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: نعم. آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. كلام السلف يكمل بعضه بعضا. قال الإمام الشافعي: آمنت بالله، واضح. وما جاء عن الله يشمل ما جاء عن رسول الله أيضا. على مراد الله يعني نؤمن بالصفة، نؤمن بالأسماء على مراد الله عز وجل، ولا نسأل عن كيفيتها، نكل علمه إلى الله، نقول على مراد الله. ثم قال: وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، على وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. آمنا بالأحاديث التي جاءت في الأسماء والصفات وغيرها على وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة على مراد رسول الله. فيما أشكل علينا نكل علمه إلى الله تبارك وتعالى، من لا سيما ما استأثر الله بإيش؟ بعلمه. نعم.
قال رحمه الله: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله.
نعم، يعني كل السلف هو عقب على كلام الإمامين أحمد والشافعي ليبين لنا أن أقاويل السلف كلها متفقة على ما قاله الإمام أحمد وما قاله الإمام الشافعي. ما جاء عن سفيان أمروها كما جاءت بلا كيف، ما جاء عن الزهري، ما جاء عن مكحول، ما جاء عن وعن 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 من الصحابة والتابعين والتابعين، ما جاء عن مالك، ما جاء عن أبي حنيفة. أبو حنيفة من أشد الناس، ولذلك نقول للحنفية وفقهم الله وهدانا الله وإياهم إلى الحق، الذين ينكرون علو الله، نقول اسمعوا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى: من قال لا أدري ربي في السماء أو في الأرض فقد إيش؟ فقد كفر. هذا في الفقه الأكبر يا عبد الله. العجيب أن من يشرحون الفقه الأكبر من علماء الحنفية المتأخرين لا يفسرون هذه الجملة ولا يعرضون لها: ومن قال لا أدري ربي في السماء أو في الأرض فقد كفر. والأئمة كلهم متفقون كما ذكر الشيخ رحمه الله هنا. لا تخافوا، عشر دقائق ونقف للغداء، تذهبون تتغدون إلى العصر. نعم فضل. إيش
قال؟
خمس، يقول الشيخ محمد خمس دقائق. طيب
قال رحمه الله: وقد أمرنا باقتداء آثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات، وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
إذن الشيخ يحث على لزوم آثار هؤلاء الأئمة والسير على منهجهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أولئك الذين عن بصيرة وقفوا وعن بصيرة وعن علم كفوا، فيجب أن نلزم غرزهم كما قال عبد الله بن مسعود: فاعرفوا لهم فضلهم في حق الصحابة، فاعرفوا لهم فضلهم وتمسكوا بهديهم فإنهم على الهدى المستقيم. نعم.
قال رحمه الله: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.
هذا كلام عظيم يكتب بماء العينين، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا واضحة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، ولا تبتدعوا، قال إن كل محدثة بدعة، كما تقدم لنا قبل قليل الحديث الذي ذكره المصنف، حديث العرباض ابن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ فقد كفيتم. كفيتم بما جاء في الكتاب والسنة. وله كلام آخر قريب من هذا المعنى: أمرنا أن نتبع ولا نبتدع، وأن نبتدع لا نهتدي، أمرنا بأن نهتدي ولا نبتدي،
نقتدي ولا
نتبع ولا نبتدع، نهتدي ولا نقتدي ولا
نقتدي
ولا نبتدي، نقتدي ولا نهتدي، عفوا، نقتدي ولا نبتدي، لا نأتي بشيء جديد، إنما نقتدي بمن كان قبلنا، وأن نتبع ولا نبتدع. وله كلام كثير حول هذا المعنى، لعلنا نعرض له في الدرسين القادمين إن شاء الله. وبهذا نختم الجلسة الأولى في هذا الباب، وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد. حاولوا أن تصلوا العصر هنا، أرجو السماح في المصافحة، يدي فيها إشكال اليمنى، حفظكم الله. السلام عليكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، فالحمد لله الذي وفقنا وإياكم للقاء في هذا المسجد الطيب في بيت من بيوت الله، وأحمده تبارك وتعالى ولا أحصي ثناء عليه، ثم الشكر بعد ذلك خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وحكومتنا المباركة على العناية بشؤون الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفق منهج السلف الصالح. والشكر موصول إلى معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على رعايته لهذه الدورة المباركة في كافة أنحاء المملكة في هذه الإجازة الطيبة، فجزاه الله عنا خير ما يجزي به عباده الصالحين. والشكر موصول إلى فرع وزارة السنة الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة، ممثلة في أخي الشيخ سالم الخامري ونائبه الشيخ عبد الله الجويبر وسائر المتعاونين والإخوة في هذا المسجد الطيب، فجزا الله الجميع خيرا. إخوة، لن أطيل في المقدمات، إخوتي وأحبتي بالله، هذا الكتاب كتاب عظيم، مؤلفه هو أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن قدامة،
المقدسي الجماعيلي، ولد بجماعيل سنة 41 و500، وتوفي سنة 20 و600 في يوم عيد الفطر، بعد أن خلف أمورا طيبة مباركة، بعد أن خلف مؤلفات قيمة في العقيدة والفقه وغيرها. وهو ابن خالة الشيخ عبد الغني المقدسي صاحب المختارة وصاحب كتاب الاعتقاد وغيرها من علوم الحديث في العقيدة. فالبيت كله بيت علم وخير وبركة، والحمد لله. ألف هذا الكتاب الذي هو أوسع كتاب في إحصاء مسائل العقيدة فيما أعلم، بل كل جملة منه تتطلب كل جملة منه تتطلب وقفة. ولذلك أرجو من الأخ القارئ وفقه الله أن يقف عند كل جملة، وسنضطر إلى اختصار الشرح نظرا لطول الموضوع. نأخذ الآن ما تيسر ولن نطيل عليكم، ثم العصر نستمر إلى قبيل صلاة العشاء بإذن الله تبارك وتعالى. بسم الله نبدأ، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولعموم المسلمين. قال الإمام أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله المعبود بكل لسان.
الحمد لله المعبود بكل لسان، على شتى اللغات وكثرة اللهجات، فلا تخفى عليه خافية من ذلك. فالحمد للاستغراق، الحمد الذي يشمل جميع أنواع الثناء والمحامد، لا نحصي ثناء عليه سبحانه. نعم.
المعبود في كل زمان.
المعبود في كل زمان، بل وفي كل مكان، لأنه خلق الناس لعبادته، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم.
الذي لا يخلو من علمه مكان.
الذي لا يخلو من علمه مكان، هو فوق عرشه وعلمه في كل مكان، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يبس لفي كتاب مبين، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وفوق كل ذي علم عليم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. نعم.
ولا يشغله شأن عن شأن.
ولا يشغله شأن عن شأن. قال الله تعالى: يسأله من في السماوات ومن في الأرض، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. فعلى كثرة حاجات الناس واختلاف دعواتهم ومطالبهم، فإن ذلك لا يشغله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما تنقص أو كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق الله السماوات والأرض سبحانه وتعالى، فلا يشغله شأن عن شأن.
جل عن الأشباه والأنداد.
جل عن الأشباه والأنداد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ليس له ند ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل، هل تعلم له سميا؟ قل هو الله أحد، ولم يكن له كفوا أحد، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أنه جل سبحانه وتعالى عن الأشباه والأنداد والأمثال والنظائر.
وتنزه عن الصاحبة والأولاد.
وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ذلك أن الذين يحتاجون إلى الصاحبة والأولاد هم أولئك العبيد الناقصون الذين لا يكملون إلا بأن يكون له والد وولد وصاحبة وزوجة، والله تعالى منزه عن ذلك لكامل غناه، لأنه غني عمن سواه سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. والعلة أن الله عز وجل غني عمن سواه، أما الذي يحتاج إلى الصاحب والولد هو ذلكم العبد الذليل الناقص من بني آدم أو من الإنس والجن. نعم.
ونفذ حكمه في جميع العباد.
ونفذ حكمه في جميع العباد، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، يفعل ما يشاء ويختار، يحكم ما يريد، وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، حكيم يضع الأشياء في مواضعها، حكيم في صنعه وملكه تبارك وتعالى. نعم.
ونفذ حكمه في جميع العباد.
ونفذ حكمه في جميع البلاد، الله تبارك وتعالى له الملك المطلق وله الحكم المطلق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.
لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير.
لا تمثله العقول بالتفكير، كل ما فكرت العقول في من تصورات فالله فوق ذلك، الله تبارك وتعالى فوق ذلك، لا تدركه العقول، لا تدرك كنهه العقول، لا تدرك كنه ذاته ولا كنه صفاته، وإن كانت تؤمن بصفاته وتؤمن بمعانيها لكنها لا تدرك منه شيء، ولا يستطيع وصفه سائر الناس. الجملة الثانية اقرأها.
ليس كمثله
لا
شيء.
لا لا.
الجملة سم شيخ
قبلها.
ليس كمثله
قبلها
شيء.
التي قبلها.
أحسن الله إليكم. لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهم.
خلي كذا هكذا. طيب أعد أعد. نعم.
لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير.
ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، كل ما يتصوره الإنسان بعقله القاصر فالله تبارك وتعالى فوق ذلك، ولذلك أعقبها بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في هذه الآية رد على المشبهة والمعطلة، فقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء رد على المشبهة كالكرامية ومن سار في ركابهم، وهو السميع البصير رد على المعطلة كالجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم من الكلابية والأشاعرة وغيرهم، وسيأتي لذلك تفصيل إن شاء الله.
له الأسماء الحسنى والصفات العلى.
له الأسماء الحسنى، جاء ذلك في أربع آيات من كتاب الله عز وجل، قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ومعنى الحسنى البالغة الذروة في الكمال، البالغة الذروة في الكمال، فهي حسنى في معناها، حسنى في آثارها، حسنى في استغاثة العبد بها، وله الأسماء الحسنى. هذا ليس فيه مقارنة، ليس فيه تفضيل بينه وبين غيرها كسائر الناس عندما نقول فلان أحسن من فلان، لا، بدون مقارنة، له الأسماء الحسنى التي بلغت الذروة في الحسن والكمال، بحيث يشتمل على جميع هذه الأسماء، تشتمل على جميع صفات الكمال لله تبارك وتعالى. والصفات العلى، له الصفات العلى، صفات تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، نعلمها ونعلم معناها ونكل علم كيفيتها إلى الله تبارك وتعالى كما سنبينه.
الرحمن على العرش استوى.
الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله وعظمته، ومعنى استوى أي صعد وعلى، هذه أفضل المعاني التي تكون بمعنى استوى، استواء يليق بجلاله وعظمته، وسيأتي الرد على من حرف كلمة استوى.
له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى.
له ملك ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعني له ملك السماوات والأرض، له الملك كله، وبيده الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعم.
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. إن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى، يعلم ما هو أخفى من السر. لو تصور أن شيئا أعلى أخفى من السر فالله تبارك وتعالى يعلمه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ألا ترون أنه علم وسمع صوت يونس عليه السلام عندما نادى في هذه الظلمات الثلاث؟ ألا تعلم أنه يحفظ الجنين ويكلأه في تلك الظلمات الثلاث؟ ألا ترى أنه يعلم ما هو أدق من الذر؟ سبحانه وتعالى علمه في كل مكان. نعم.
أحاط بكل شيء علما.
أحاط بكل شيء علما، كما قال الله تبارك وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هو يحيط بكل شيء علما، ولا يحيط أحد بشيء من علمه سبحانه وتعالى.
وقهر كل مخلوق عزة وحكما.
وقهر كل مخلوق عزة وحكما، سبحانه وتعالى من صفات العزة والحكمة، وهو العزيز الحكيم، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو الغالب على أمره، وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى. نعم.
ووسع كل شيء رحمة وعلما.
وسع كل شيء رحمة وعلما، وسع كل شيء رحمة، ولذلك من أسمائه الرحمن، الرحمن واسع الرحمة، والرحيم الذي يوصل الرحمة إلى خلقه سبحانه وتعالى. وكذلك علما، وسع كل شيء رحمة وعلما.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، كل شيء دق أو صغر فالله تبارك وتعالى يعلمه، ولا يحيط بأحد بشيء من علمه إلا بما شاء. كما قال تبارك وتعالى: الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. نعم.
موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم.
نعم.
وعلى لسان نبيه الكريم.
نعم. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم، وبما وصفه رسوله الكريم. الأسماء والصفات توقيفية، ليس فيها مجال للاجتهاد، لا يجوز أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه، ولا أن نصف الله بما لم يصف به نفسه وما لم يصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك القاعدة العظيمة عند أهل العلم أن الله تبارك وتعالى، أن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول.
كل ما جاء في كتاب الله عز وجل وما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والتسليم له، كما قال الزهري رحمه الله: من الله الرسالة نعم طيب احسنت خلاص. طيب من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، وعلينا ماذا؟ التسليم والإذعان والقبول بدون تردد. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فسواء استوعبت عقولنا ذلكم الأمر أم لم تستوعبه، فالواجب علينا أن نسلم، لأن الشرع أن النص لا يأتي بما تحيله العقول، وإنما قد يأتي بما تحار فيه العقول. ونحن يجب أن نعلم أن عقولنا أقل من أن تحيط بكل شيء. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا بلغهم شيء من الأسماء والصفات والمغيبات يسلمون، كما سيأتينا في آخر الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل.
وترك التعرض له يعني الصفات الواردة في الكتاب والسنة، لا بتأويل ولا بتحريف ولا بتعطيل ولا بتشبيه ولا بتمثيل. التعطيل هو النفي، والتحريف هو صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه، والتأويل مرادف للتحريف، والتكييف كأن يقال يد الله على شكل كذا وكذا، والتمثيل والتشبيه تشبيه الله بخلقه. التمثيل تشبيه صورة بصورة، والتشبيه هو التمثيل ولو هو تشبيه أمر بأمر ولو لم يكن من كل وجه. فعلينا أن نحذر من هذه الأمور الستة التي وقعت فيها المعطلة والمشبهة وأعداء التوحيد بعد لا سيما بعد القرون المفضلة، أو حدث ذلك حتى في القرون المفضلة. نعم.
وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا.
كمل.
وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا.
نعم. هنا إذا جاء شيء قد تحار فيه العقول أو لا يدركه الشخص، إما لقلة علمه أو لأنه حاول أن يدخل في الكيفيات فوقف حائرا، عليه أن يؤمن به لفظا، يؤمن بلفظه. إذا لم يستوعبه يقول سمعنا وأطعنا وسلمنا وانقدنا، حتى ولو لم يستوعبه عقله. أما قوله وإيش؟
أحسن الله إليكم.
إيش؟
قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه.
وترك التعرض لمعناه. ما أشكل؟ الإشكال على نوعين، إشكال لقلة العلم والبصيرة، وهذا يجب عليه أن نرجع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المطلين وتأويل الجاهلين، وهذا قد لا يسلم منه كثير من الناس لأنه ليس كل الناس على درجة واحدة في العلم والأهلية. فمثل وإشكال أكبر وهو إشكال المؤولة والمعطلة الذين ظنوا أن صفات البارئ تشبه صفات المخلوق، ولذلك وجدوا أنفسهم مضطرين إلى ماذا؟ إلى تأويلها. لذلك فإن المعطلة يعبدون ماذا؟ عدما، والمشبه يعبدون صنما. فإذن الإشكال الذي أشار إليه الشيخ على قسمين، إشكال للجهل وقلة العلم، وهذا له حل، وهو أن نرد علمه إلى قائله وأن نكله إلى ناقله. النقلة هم الصحابة والذين على منهجه من التابعين، هؤلاء النقلة، وإلى الراسخين في العلم من العلماء الربانيين الذين يعرفون الذين هم يعلمون تأويله اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى، كما تأتينا الآية والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الراسخون في العلم، وهذا يتطلب أن نقف وقفة بعد قليل عند قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لا يفهم أحد أن قوله عدم التعرض لمعناه أن السلف لم يعرفوا معاني الصفات، والله إنهم يعرفونها ونقلوها لنا نقلا متواترا وهي واضحة من خلال النصوص. كل واحد يعرف إذا قال الله هو السميع البصير أن له صفة السمع والبصر، إذا قال الرحمن العرش استوى كل مسلم منصف يعلم أنه استوى على ما يليق بجلاله وعظمته، إذا قال الله يضحك لرجلين ستأتينا هذه مفصلة يعلم أنه يضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته. ولذلك قال رزين الرحيم رضي الله عنه ما قال كيف يضحك، قال لا نعدم خيرا ماذا من رب يضحك. فتأملوا هذا المعنى أو هذه الأمور. لا يفهم البعض من الناس اعترض على عبارة الشيخ واتهمه بالتفويض، لا والله بينه وبين التفويض كما بين الشمس واللمس، لأنه وضح ذلك في كتابه ذم التأويل فخرج مما قد يظن أنه تفويض خروجا كاملا. أبدا لم يكن ابن قدامة مفوضا أبدا. والمعنى الذي يشير إليه يرجع إلى أمرين، إما أن يحال إلى العلماء الربانيين كي يفسروا هذا المعنى، وأما الذين حاروا في المعنى من المعطلة والمشبهة فهؤلاء لا يلتفت إلى أقوالهم، بل نسير على منهج السلف الذين تركوا لنا هذه الثروة العلمية المباركة. ولذلك قال يحال إلى نقلته، نرجع إلى النقلة، إلى الصحابة، إلى التابعين، إلى الأئمة الأربعة، إلى الأئمة الكبار في القرون المفضلة، هذا هو الحل يا عبد الله. ولذلك أشار إلى الراسخين في العلم، قال ابن عباس أنا أعلم تأويله أنا من الراسخين في العلم، وسيأتي لذلك مزيد بيان.
قال رحمه الله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا.
أولئك العلماء الربانيون الذين يقفون عند النصوص ويفهمون معناها ويحيلون كيفيتها إلى الله عز وجل كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم.
وقال في ذم مبتغي التأويل لمشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله.
هنا نقف وقفة مع هذه الآية. التأويل له ثلاث معاني. المعنى الأول التفسير، وهو المراد بقول ابن عباس أنا من الراسخين في العلم أنا أعلم تأويله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وماذا وعلمه التأويل، هذا وهو معنى قول ابن جرير دائما قال القول في تأويله أو قالوا في تأويله، يعني في ماذا؟ في تفسيره. وقال ابن عباس تأويل القرآن أو تفسير القرآن على أربعة أوجه. الأول تفسير لا يعذر أحد بجهالته كالأوامر والنواهي والأخبار، افعل كذا لا تفعل كذا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الفواحش، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه يعرفها الصغير والكبير ولا تحتاج إلى علماء. والأخبار التي أخبر الله بها نؤمن بها ونكل علم كيفياتها إلى الله تبارك وتعالى. النوع الثاني تفسير يعلمه العلماء، وهذا يرجع فيه للعلماء الربانيين كمعرفة الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمبهم والمبين والخاص والعام ونحو ذلك، ومعرفة الألفاظ المحتملة كالقرء هل يقصد به الحيض أو الطهر، والراجح أنه الحيض بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أمكث لفاطمة بنت قيس أمكثي أيام إيش أقرائك، يعني تحيضي أيام أقرائك، أي فتبين الراجح هو هذا يرجع فيه لمن؟ إلى العلماء. النوع الثالث يرجع فيه إلى أهل اللغة كمعرفة بعض الألفاظ التي يعني تختلف فيها لهجات العرب. انظر إلى قول الله تعالى: وفاكهة وأبا، سيسأل أبو بكر فيقول: أي أرض تضلني، أي أرض تقلني، وأي سماء تضلني إن أنا قلت في كتاب الله تعالى ما لا أعلم. حتى جاءهم العرب وبينوا لهم أن الأب هو القت الرطب أو القضب الذي التي تأكلها البهائم. النوع الرابع تفسير لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله، وهو ما استأثر الله بعلمه من الكيفيات. فالصفات نعلم معانيها ولكن نكل علم كيفياتها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وما أخبر الله به في الآخرة نؤمن به وأنه حقيقة، مما أخبر به من ما في الجنة وما في النار وما إلى ذلك، ونكل علم كيفياته إلى الله عز وجل. ولذلك يقول تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس إيه ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعددت فيما يرويه عن ربه جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما في الجنة مما في الدنيا إلا أسماء. الأسماء نعرف الجنة رمان وفيها فاكهة وفيها نخل وفيها أنهار، لكن ليست الأنهار كالأنهار ولا الرمان كالرمان ولا النخل كالنخل إلى آخر ما هنالك. النوع الثالث، انتهينا من نوع التفسير. النوع الثاني الحقيقة التي يؤول إليها الشيء الأمر، كما قال يوسف عليه السلام: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. النوع الثالث صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يدل عليه. فإن كانت ثمة قرينة، إن كانت ثمة قرينة جاز الصرف. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه جل وعلا، هو ليس صرفا لللفظ لكن يفهمه العرب لأول وهلة، لكن تنزلا مع هؤلاء، تنزلا مع المحرفين، نقول صرف عن ظاهره. لماذا؟ لأن السياق دل على ذلك والقرينة دالة على ذلك. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى فإذا أحببته كنت إيش؟ سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. هل الله بصرك وسمعك؟ طيب ما الدليل؟ كيف صرفناه عن وهو يقول بسمعك وبصرك ورجلك ويدك؟ أحد يجيب بسرعة؟
ليس كمثلي شيء. ليس كمثلي شيء.
سرعة، ما عندنا وقت.
ليس كمثلي شيء.
لا، ها
حجابه
يا أخي، الحديث من أوله إلى آخره
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره.
طيب لا، أنا أريد كيف. أحسنت، انظر إلى آخر الحديث: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. انتهى الإشكال في قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم، إلى أن قال: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا إن الله بكل شيء عليم. كيف عرفنا أن المقصود العلم؟ لما لم نقل مثل ما قال هؤلاء أنه متربع معهم وجالس معهم؟ إن الله بكل شيء عليم، وكذلك أول الآية، وكذلك أول الآية: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فانتبهوا لمثل هذا، لا يخدعوكم، يقول لكم: انظر الله صرفها، الله عز وجل هذا قال كذا وكذا. هذا معلوم، العرب تعرف، لا نعرف مجاز ولا استعارة. إذا قلت زارني أسد، كل عربي يعرف العربية يعرف أن المقصود أن زارك من هو؟
شجاع،
زيد أو عمرو من بني آدم، وليس الأسد جاء يركض على يديه ورجليه حتى يصل عندك، بداهة يعلم. إذن هذا النوع من التأويل الذي يعني التفسير واضح تدل عليه القرائن الواضحة، ولا يمكن أن تصرف إلى غير ما يفهمه أو ما فهمه السلف رضوان الله عليهم. لذلك عندنا قراءتان: قراءة الوصل في قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، هذا فيما استأثر الله بعلمه من الكيفيات. قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، عفوا، قراءة الوقف هي التي تتعلق فيما استأثر الله بعلمه، أنا عكس، انتبهوا، قراءة الوقف تتعلق فيما استأثر الله بعلمه وما يعلم تأويله إلا الله. قراءة الوصل تتعلق بما يعلمه العلماء الربانيون الراسخون في العلم. ولذلك حذر الله عز وجل من الذين يتبعون المتشابه، قال رسول الله، قال تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن علينا أن نعي هذا الأمر حتى لا يلتبس علينا، ولذلك وقفنا عنده وقفة أطول من الوقفات الأولى. التشابه معنيان، له معنيان: تشابه نسبي وتشابه مطلق. التشابه النسبي، الآية القرآن كله آيات محكمات بينات ليس فيه تشابه، يكمل بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا. أما التشابه النسبي فهو خفاء بعض المعاني على بعض الناس الذين يحتاجون أن يرجعوا إلى من؟ إلى العلماء الربانيين. تشابه مطلق وهو ما استأثر الله بعلمه من ماذا؟ مما
أخفاه
عنه، مما استأثر الله بعلمه، ولذلك قال وما يعلم تأويله إلا الله. روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئكم الذين سمى الله بإيه؟
فاحذروهم.
تفضل.
قال رحمه الله: فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه، وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله.
يعني أولئك الذين يؤولون في الصفات والأسماء ويؤولون باقي كثيرا من الأمور، قطع الله حججهم بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، يعني الكيفيات والهيئات والصفات الدقيقة لا يعلمها إلا الله. مثلا نعلم أن لله يدا تليق بجلاله وعظمته، لكن لا نعلم ماذا
كنها،
كيفيتها. نعلم أن الله استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، علا وارتفع، لكن لا نعلم كيف استوى كما سيأتينا. نعلم أن لله قدما يضع الجبار قدمه في النار فينزوي بعضها إلى بعض وتقول ماذا، قط. لكن ما الذي أشكل على أولئك؟ الذي أشكل عليهم أنهم حاولوا أن يشبهوا الله بخلق من حيث لا يشعرون، فلما وجدوا أنهم شبهوا لجوا إلى ماذا؟ إلى التعطيل، كالمستجير من الرمضاء بالنار، فلما وجدوا أن التعطيل غير مفيد لجوا إلى التأويل، وأحيانا لجوا إلى التوقف والتفويض، وهذا أن ما لا صفات له فإنه معدوم لا حقيقة له، أليس كذلك؟ أنا لو قلت فلان لا يوجد في هذا المسجد ولا خارج المسجد ولا فوق المسجد ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا فوق وإلى آخره، معنى ذلك أنه إيش؟
عدم،
غير عدم. ولذلك فإنهم ما انتهوا إلى تشبيه الله تعالى بالمعدومات، عندما يقول إن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يستوي ولا 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 فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا هو عالم فوق السماء ولا هو تحت الأرض ولا 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 آخره، إذا النتيجة ماذا؟ العلم تعالى الله، العدم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها.
نقف. هنا انظر إلى كلام الإمام أحمد لما وجد من يؤولون صفة النزول بصفة بالرحمة، نزول الرحمة، وصفة الرؤية برؤية الثواب، بالحصول على الثواب، ماذا قال؟ يلا خذ خطوة خطوة.
قال رحمه الله: نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى.
نؤمن بها ونصدق بها كما جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ونؤمن بمعانيها. طيب كيف نوجه قوله لا كيف ولا معنى؟ لا كيف معروف، التكييف ممنوع، يقصد بذلك المعاني التي ماذا؟
استأثر الله بها،
التي لا يعلمها إلا الله. يقصد بذلك نفي المعنى، هو قال ولا معنى، نفي المعاني التي يقول بها من؟ المتكلمون والمؤولة والمعطلة. ولا معنى لا نكيف نقول على شكل كذا وكذا، ولا معنى نخترعه من عندي أنفسنا، أما المعنى لها معنى يليق بجلال الله وعظمته، لكن ما نقول اليد بمعنى القدرة، والاستواء بمعنى الاستيلاء، والوجه بمعنى الملك، والقدم بمعنى الثواب، كل هذا لا يجوز. هذا المعنى الذي يشير إليه الإمام أحمد، وليس مراده نفي المعاني، إنما مراده نفي المعاني التي يقول بها من؟ المؤولة، نفي المعاني التي يقول بها أهل التأويل. لا كيف ولا معنى، لا نكيف ولا نقول بتلك المعاني التي قالوا بها، أما الصفات لها معنى تليق بجلال الله وعظمته. نعم.
ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق.
ولا نرد شيئا منها، سواء أدركت عقولنا ذلك أم لم تدرك، ونعتقد أن ما جاء به الرسول حق وإن لم تستوعبه عقولنا، لأنه كما قلت قبل قليل أن النص قد يأتي بما تحار فيه العقول، لكنه لا يأتي بما تحيله العقول. نعم.
قال: ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية.
يعني لا نرد على النبي فيما أخبر به من صفات الله. قال لنا: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر ستأتينا، نقول نسلم، يضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته، فلا نرد تلك الصفات. هل علمتم أحد من الصحابة على كثرة ما ورد من الصفات في القرآن والسنة اعترض وقال كيف هذا، أو لا نؤمن بهذا، أو لا نسلم بهذا؟ أم كانوا يقولون سمعنا وأطعنا؟
سمعنا.
وسيأتينا في الفصل الأخير عند الإخبارات التي أخبر بها النبي، الأخبار التي أخبر بها الله في كتابه أو أخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، نسلم ونذعن مع وكل علم الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
ولا نصف الله بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، يعني لا نزيد على تلك الأوصاف. وبناء على ذلك قال العلماء إن الأسماء والصفات ماذا؟
توقيفية.
ومعنى توقيفية أنها ليس محلا للاجتهاد والاختراع، نقف عندما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ختم بالجملة العظيمة. لاحظ يا شيخ أن ابن قدامة رحمه الله كلما ذكر أمرا يختم بماذا؟
دليل،
بهذه الآية: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال رحمه الله: ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك.
كما قال رحمه الله في مقام آخر: لا نصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. لا يتجاوز القرآن والحديث. نعم.
ولا يبلغه وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله.
لا يبلغه وصف الواصفين، لأن الواصفين ما يستطيعون أن يصفوه، هو الذي وصف نفسه بما هو أهل الله وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا أعلم بالله وبما يجب لله وما يجوز عليه ولا وما يمتنع عليه إلا من؟ إلا الله. ولا يعلم بالله بعد الله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه وما يجب له إلا من؟
رسول الله،
إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقف عند هذا الحد. نعم.
نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه.
نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه. المحكم كل الآيات القرآنية من جهة جميعها محكمات، أي جميعها متقنات لا يعارض بعضها بعضا، هذا من جهة. من جهة أخرى، من جهة أخرى، منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه. فالمحكم المعاني الواضحة التي على أربعة ثلاثة أوجه كما بينتها لكم في قول ابن عباس، والمتشابه ما استأثر الله بإيه؟ بعلمه. على سبيل المثال يعني ما أخبر الله به من أهوال الجنة، من ما في الجنة من الأعضاء من الأمور، ومما في النار من العظائم، كل ذلك نكله علمه إلى الله سبحانه وتعالى، لا نتدخل ولا نتطفل بمحاولة معرفته، فإن ذلك قد طواه الله عنا واستأثر الله بعلمه. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود: أسألك اللهم بكل اسم
ولك
هو لك سميت به
نفسك،
نفسك أو علمته أحدا
من خلقي،
أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا
من خلقك،
ثم قال أو إيش
استأثرت به،
أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نعم.
قال رحمه الله: ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت،
ولا نزيل عن صفة من صفاته لشناعة شنعت. من يفسر لي بسرعة لشناعة شنعت؟
يد الله القدرة
من اليمين ما سمعت أصوات. ها؟ نعم ارفع صوتك.
التأويل،
التأويل أحسن، من التأويل والتعطيل مما شنع به المتكلمون، إما بالتشبيه أو التعطيل أو التكييف أو التأويل أو التحريف، هذا كلها شناعة. فنحن لا نلغي الصفة، نقول بناء على أنهم يعني ما توصلوا إلى هذا إذا ننفي تلك الصفات أو نتوقف فيها أو نفوضها. ترى التوقف والتفويض من أعظم أنواع الإيش؟ من يكمل؟ التعطيل. من أعظم أنواع التعطيل التوقف، هو أن أقول لا أقول شيئا. التفويض لها معاني لكن ما حد يعرفها، لا يعرفها أحد، كل هذا باطل. وكل هذا، ولذلك ذكر شيخ الإسلام أن المفوضة والواقفة شر المعطلة، شر المعطلة. المعطلة عرفناهم، أول استوى بمعنى استوى ردينا عليهم، أول اليد بالقدرة نرد عليهم، لكن المفوضة والواقفة من شر المعطلة. هناك علة أخرى، أن المفوض والمعطل كأنه يقول إن القرآن والسنة أحاجي وألغاز لا يفهمها أحد. وقرأوا مقدمة ماذا؟ من يجيب
الرد على ابن
لا لا في مقدمة أحد كنت شيخ الإسلام، مقدمة الحموي، أختصر لكم، والله بيودي أن أسمع الجواب منكم، لكن اقرأ مقدمة الحموية تزيل ما في نفسك من عقائد هؤلاء. ولذلك يلزم من ذلك أن يكون ترك الناس بلا عيش، بلا رسالة وبلا قرآن وبلا سنة، يعني يلزم من التعطيل. إذا كان الصفات ليست لها معاني، إذن ما الحاجة إلى القرآن؟ ما الحاجة إلى السنة؟ ما الحاجة إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ من حاجة إلى تفسير السلف؟ ثم أعقبها بقوله: فإن القرآن ليس فيه ألغاز ولا أحاجي. تعرفون الألغاز والأحاجي؟ الألغاز هي الألفاظ التي لا تفهم، وكذلك الأحاجي. نعم فضل.
قال رحمه الله: ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن.
لا نعلم الكيفيات، لا نعلم عنها، لا نتجاوز القرآن والحديث، كما قال الإمام أحمد في غير موضع: لا يتجاوز القرآن والحديث. وجاء مثل ذلك عن نعيم بن حماد وعن غيره من العلماء الأجلاء في القرون الأولى. نعم.
قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه:
نعم.
آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر، كلام السلف يكمل بعضه بعضا. قال الإمام الشافعي: آمنت بالله، واضح، وما جاء عن الله يشمل ما جاء عن رسول الله أيضا، على مراد الله، يعني نؤمن بالصفة، نؤمن بالأسماء على مراد الله عز وجل، ولا نسأل عن كيفيتها، نكل علمه إلى الله، نقول على مراد الله. ثم قال: وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، على وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. آمنا بالأحاديث التي جاءت في الأسماء والصفات وغيرها على وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة على مراد رسول الله فيما أشكل علينا، نكل علمه إلى الله تبارك وتعالى، من لا سيما ما استأثر الله بإيش؟ بعلمه. نعم.
قال رحمه الله: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله.
نعم، يعني كل السلف هو عقب على كلام الإمامين أحمد والشافعي ليبين لنا أن أقاويل السلف كلها متفقة على ما قاله الإمام أحمد وما قاله الإمام الشافعي، ما جاء عن سفيان أمروها كما جاءت بلا كيف، ما جاء عن الزهري، ما جاء عن مكحول، ما جاء عن وعن 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 من الصحابة والتابعين والتابعين، ما جاء عن مالك، ما جاء عن أبي حنيفة. أبو حنيفة من أشد الناس، ولذلك نقول للحنفية وفقهم الله وهدانا الله وإياهم إلى الحق، الذين ينكرون علو الله، نقول اسمعوا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى: من قال لا أدري ربي في السماء أو في الأرض فقد إيش؟ فقد كفر. هذا في الفقه الأكبر يا عبد الله. العجيب أن من يشرحون الفقه الأكبر من علماء الحنفية المتأخرين لا يفسرون هذه الجملة ولا يعرضون لها: ومن قال لا أدري ربي في السماء أو في الأرض فقد كفر. والأئمة كلهم متفقون كما ذكر الشيخ رحمه الله هنا. لا تخافوا، عشر دقائق ونقف للغداء، تذهبون تتغدون إلى العصر. نعم، تفضل يا شيخ.
قال
خمس، يقول الشيخ محمد خمس دقائق. طيب.
قال رحمه الله: وقد أمرنا باقتداء آثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات، وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
إذن الشيخ يحث على لزوم آثار هؤلاء الأئمة والسير على منهجهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أولئك الذين عن بصيرة وقفوا وعن بصيرة وعن علم كفوا، فيجب أن نلزم غرزهم كما قال عبد الله بن مسعود: فاعرفوا لهم فضلهم في حق الصحابة، فاعرفوا لهم فضلهم وتمسكوا بهديهم فإنهم على الهدى المستقيم. نعم.
قال رحمه الله: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.
هذا كلام عظيم يكتب بماء العينين، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا واضحة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، ولا تبتدعوا، قال إن كل محدثة بدعة، كما تقدم لنا قبل قليل الحديث الذي ذكره المصنف، حديث العرباض ابن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فقد كفيتم، كفيتم بما جاء في الكتاب والسنة. وله كلام آخر قريب من هذا المعنى: أمرنا أن نتبع ولا نبتدع. وأن نبتدي لا نهتدي، أمرنا بأن نهتدي ولا نبتدي،
نقتدي ولا
نتبع ولا نبتدع، نهتدي ولا نقتدي ولا
نقتدي
ولا نبتدي، نقتدي ولا نهتدي، عفوا، نقتدي ولا نبتدي. لا نأتي بشيء جديد، إنما نقتدي بمن كان قبلنا، وأن نتبع ولا نبتدع. وله كلام كثير حول هذا المعنى، لعلنا نعرض له في الدرسين القادمين إن شاء الله. وبهذا نختم الجلسة الأولى في هذا الباب، وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد. حاولوا أن تصلوا العصر هنا، أرجو السماح في المصافحة، يدي فيها إشكال اليمنى، حفظكم الله. السلام عليكم.